يكره اليوم نكاحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات بالموازنة في نقدر ذلك. أنا أقول أن نقدر إلا أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية فهنا لا بد من ذكر ما يحصل وما يطرح مما يتعلق بالمسمى من خيره ومن شره. أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصائب الرجال بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة. لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص بالمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. والأحاديث ذلك أكثر من أن تستحضر لهذه العجالة ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تغسل على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إنني له بئس أخو العشيرة إنني له بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسن له وبشر. ولما خرج قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الدخول قلت إنني له بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كلمته حتى اشتري قال يا عزه في مسمى الناس عند الله يوم القيامه من يتقين الناس مخافه الشر. قال رجل لم يطبق هذه البدعة العقلية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الرجال ليس الرجال ترجمة الرجال وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل أيضا فلعله ألطف وأمس بالحجة لهذا الموضوع لأنه يقرر الذي يمنع عليه الإسلام بقوله بئس أخذ عشيرتهم، يقول الصحاح الحديث لأنهم كانوا منافقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره إصلاحه المسلمين منه عليه السلام. لكن الإنسان التالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة. وكل من جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطبان، معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام، والسائلة هي امرأة خطبت من كل منهما. فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صديق، وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. قال غلط، قال قد كنت فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التزاوج معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا داعي له بين الناس فمن لا رغبة للنساء في مثله، وذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسرار. فكل من الوقتين سجنت أن يكلم أو فسرت أن يكلم من سواء الحديث، حينما قال عليه السلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني كناية عن كفي أسفار، أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنسان إلى غربها. حكيت بكل من المفسرين الراجح وأنه بواب للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب عيب الرجلين ولم ينقل مناقبهما، وانهما امنا بالله ورسوله واطاع الله ورسوله والا اهل الاسلام. لا حد عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الايات والاحاديث التي جاءت في تحريم الغيبه، لم يتحرم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. وقد جمع ذلك بعض العلماء الورثاء ببيتين من الشعر، فقال قائلهم أي قد سميتم غيبة في ستة متوجم ومعلق ومحذر ومجاهر فسقا ومستكف ومن طلب الإعانة في الإعانة من خير. والحديث في شرح هذه اختصار الست التي رحمت بها غير الإنسان حديث طويل، ولكن من غمت أن أتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل الأساس يخالفون الكتابة ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون المنهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سنة الثالث. من الخلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وفي آخرين مما جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، وهو من أدلة الحسنة الأولى لتولد، لا يحب الله الجاهل المسلم القائل إلا من يؤمن. فإذا قال المولون كلان ولمن سبق له انكر معاك الأولى في هذه البلاد الحديث من عاجل ما يطلع في الساعة وهي من ما يفعل تقاضي أن الذي عمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة وارتباع هذه البدعة هو حب الظهور وقديمه قيل حب الظهور يقصد الظهور وإلا من كان ذلك من كتابه وذلك من السنة ولسيرة السلف الصالح هذه قصص أئمة الجمع التعجيل والآن بين يدي كان أنفا كما أنه يسجل الأمامي كلما يسرد المنتخب يكون فيه بعيث يكون فيه تربية والدعاء تربية الحيوان إلى أذنه لكن رضعت إلى سرينته التي ألمحت بها في ابتداء جوابي فوجدت من متعبدا جاهدا صالحا وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو المسالك كما نسمى لذلك باختصار قل أقول ولعل هذا القول هو القول الوقف في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين هو التصريح بين ما إذا أردنا أن نخرج بذلك نذكر محاكمة الإنسان أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار نذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبرير من تنظيم وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير لتحققات رفض الإنسان هذا ما أعتقد أنه الخط الذي يختلف فيه اليوم هذا السلام والاختصار أقول أن هذه الروائح الجرح والتعديل في العصر الحاضر وبحق وأخينا الدكتور وليع والذين يردون عليه لا يردون عليه لعلم أبدا والعلم معه فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتمسك في أسلوبه يكون أنفع لغيره من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقل العلم إطلاقا إلا ما أسألت إليه أيضا من حين وسيلة التفسير أما أنه لا يراد فهذا كلام طويل جدا لا يقول إلا أعظم منه إما رجل جاهل وإما رجل تعلم وإلا رجل مهم فهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط هذا هو جواب السؤال وبهذا القدر الكفاية والحمد لله ولجلاله ما يطرح اليوم نقاحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة هذه المسميات في الموازنة في نقد الرجال فأنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية فهنا لا بد من ذكر ما يحسن وما يكره بما يتعلق بالمسمى من خيره ومن شره أما إذا كان المخرج لترجمة الرجل هو تحذير المسلمين الخاصة عنهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومصائب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجدته مقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، فلذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالمواظبة. ذلك لأن المقصود في ذلك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. من درس السنة والسيرة النبوية لا يشك لبطلان اطلاق هذا المبدا الذي يحدث اليوم وهو المواجهه، لاننا نجد في عشرات النصوص من احاديث الرسول عليه السلام يذكر السيئه المتعلقه بالصحب بالمناسبه التي تستلزم النصيحه ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصف الناس فيه. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة، ولكن لا يأس من أن نذكر مثالا أو أكثر يتوسل على ذلك. جاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إني لمي له بئس أخو العشيرة فيه، إني لمي له بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام حسنه وبسمه، ولما خرج قالت عائشه: يا رسول الله، لما استاذن الدخول قلت اذن له بئس اخو العشيره فيه. ولما كلمته حسست قال عائشه: في مسر الناس عند الله يوم القيامه من يتقين الناس مخافة الشر. هذا رجل لم يطبق بين هذه البدعة العقلية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحصيل والتعريف لهذا الرجل حتى يحضر. من هذا القبيل ايضا فلعله الطف وامس بالحجه لهذا الموضوع، لانه ذاك الرجل الذي لمنوا عن الاسلام بقوله بئس اخو العشيره يقول صراح الحديث لانه كان من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألقه حتى يكفي شره إصلاحه المسلمين به عليه السلام. لكن المثال التالي أنفس الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة، حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهل ومعاوية خطباني، يعلم أن كل من الرجلين من أصحاب رسول الله عليه السلام والسائلة هي امرأة خطبت من كل من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فرجل صديق، وأما أبي جهل فلا يضع العصا على عاتقه. هذا غلط، هذا خطأ فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لأن المرأة جاءت تستنكر الرسول عليه السلام لأي ما تقبل التجاوز معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء بما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا جاء له بين الناس فمما لا رغبة للنساء مثله، كذلك إذا كان بوابا للنساء أو كان كثير الأسفار، فكل من الوقتين سجنة أن يكلم أو فكرة أن يكلم مشروع الحديث حينما قال عليه السلام: أما أن يظهر رجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني كناية عن كثير الأسفار، أم إنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة من إنكار إلى غربها. فكانت بكل من التفسيرين الراجح ومعروف الراجح للنساء. أيضا أنه عليه السلام ذكر عيب هذه الرجلين ومن ينكر مناقبهما، وأنه ما آمن بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله وإلا أهل النساء. لا حد عن هؤلاء ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يتحرم إلا أن يبين نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة. فقد جمع ذلك بعض العلماء الورقاء ببيتين من الشعر فقال قائلهم: أي قد سمعت غيبة في ستة متوجم ومعلق ومحذر ومجاهر فسقا ومستكف ومن طلب الإعانة في إيانة من خير. والحديث بشرح هذه الخصال الست التي رحمت بها غير الإنسان حديث طويل، ولكن لنهمت ما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا من المواجهات كل أساس يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وتحذر لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سنة الثالث. لا خلاف بين المسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وإلى آخره مما جاء من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وهو من أدلة في الحسنة الأولى لتولد لا يحب الله الجاهل المسلم القائل الا من يؤمن. فاذا قال المؤمن في نعم ولا مؤمن فبقال له انكر محاسنه وياتي عياذ هذه الدلاله الحديث من اعجب ما يسمع في الساحه والايمان. وهذا اعتقادي ان الذي حمل هؤلاء الشباب على احداث هذه المحدثه واتباع هذه البدعة هو حب الظهور، وقد قيل حب الظهور يقصد الظهور. وإلا من كان ذلك من كتاب وذلك من سنة وسيرة السلف الصالح، هذه كتب أئمة الجمع والتعديل ولا بين يدي كان أنفا كما أنه الكتب جل الرحمن يكون في نباعه يكون في الأرض والدعاء تلبي الحرير إلى أثره لكن يرغب إلى سريلته التي ألمحت بيها في ابتداء جوابه فلنذكر منها متعبدا جاهدا صالحا وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة لكن الموضوع الآن اسمه دور ترجمة هذا الإنسان ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو المسائل كما ذكرنا أولا فلذلك باختصار قل أقول ولعل هذا القول وقف في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين هو التصريح بين ما إذا أردنا أن نترجم بذلك فنذكر محاكمة المسائل أما إذا أردنا أن ندخل الأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار نذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبديع من تنظيم وربما من تفسير أيضا إذا كان شروط التفسير لتحقق في رغبة الإنسان هذا ما أعتقد أنه الخط الذي يختلف فيه اليوم هذا السلام وبافتخار اقول ان حال دوائر الجرح والتعديل في اليوم في العصر الحاضر وبحق واعطينا الدكتور الوليع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعيد ابدا والعيد معه فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتمتع في أسلوبه يكون أنفع للمعلومة من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث المعارض فليس هناك مجال لنقل عن الإطلاق إلا أنا أسألت إليه أيضا من أما أنه إذا يراد فأنا كلام قليل جدا لا أقوله إلا أعذر منه إما رجل جاهل وإنه يتعلم وإلا رجل مهم فهذا لا يستطيع أن عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء سواء هذا هو جواب السؤال ولهذا القدر الكفاية والحمد لله ولجلاله